واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. نشرع بحول الله تعالى وتوفيقه في كتاب الرسائل إن شاء الله. وقبل الشروع في هذا الكتاب الشريف، تنبغي الإشارة إلى أمور مرتبطة به. الأمر الأول، أهمية كتاب الرسائل. كما تعلمون، الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية له أثران مهمان، وبقية آثاره أيضا لا تقل عنهما أهمية، ولكن مقصودي الأثران اللذان صارا منهجين في الحوزة العلمية المباركة، وهما كتاب المكاسب وكتاب الرسائل. وهذان الأثران اللذان لا زالا محور الدراسات العليا في الحوزة العلمية المباركة، يتميزان بأن كتاب المكاسب منهما هو الأساس للفقه المعاملي الذي وصله الفقه الإمامي في هذه المرحلة، فكل ما جاء في فقه المعاملات بعد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية إنما هو مبني على تأسيسه وتقعيده الذي جاء به في كتاب المكاسب، بحيث أن بعض الأعلام يرى أن جميع ما كتب بعد الشيخ الأعظم في فقه المعاملات حتى وإن كان بمستوى الأبحاث العليا، أبحاث الخارج، فإنما هو من قبيل الخارج على كتاب. فمثلا مصباح الفقاهة لسيد الطائفة السيد الخوي قدس الله نفسه، عندما يتأمل فيه الإنسان لا يجد أن السيد الخوي قدس الله نفسه في مقام بحث مستقل، وإنما هو في مقام بحث كحاشية أو تعليقة على مكاسب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، مما يعني أن مكاسب الشيخ هو الأساس للفقه المعاملي الذي بلغه الفقه الإمامي في هذه المرحلة، فهو كتاب في غاية الأهمية جدا. وإلى جانب هذا الأثر النفيس الذي تركه هناك، ترك في جانب الأصول كتابه المسمى بفرائد الأصول والمشهور في الحوزة العلمية بالرسائل، لأنه جاء بمثابة رسائل متتابعة، فرسالة في البراءة ورسالة في الاستصحاب ورسالة، فعبر عنه بالرسائل، وإلا فهو مسمى بفرائد الأصول. هذا الكتاب ما هي أهميته؟ عندما نضع يدنا الآن على المدرسة الأصولية المعاصرة التي تفرض نفسها على الحوزات العلمية. نجد بأن مدرسة السيد الخوي على الله مقامه هي المدرسة المهيمنة على الدروس الأصولية في الحوزات العلمية بمختلفها. مدرسة السيد الخوي قدس الله نفسه الأصولية ليست مدرسة مستقلة، وإنما هي مدرسة تنمى لمدرسة المحقق النائين على الله مقامه. فإذا أردنا أن نصنف مدرسة السيد الخوي في الأصول فإن مدرسته لا تبتعد كثيرا عن مدرسة المحقق النائين، بل لنا أن نقول بأنها هي مدرسة السيد الخوي هي مدرسة المحقق النائين على الله مقامه، أو فقل هي أقرب إليها من جميع المدارس الأخرى، فلا هي تقترب من مدرسة المحقق العراقي ولا هي تقترب من مدرسة المحقق الأصفهاني، بل تقترب من مدرسة المحقق النائيني جدا، بحيث أن مدرسة النائيني منعكسة بوضوح على مدرسة السيد الخوي. إذن فإذا أردنا أن نقول ما هي المدرسة الأصولية المهيمنة على الحوزة العلمية الآن، لنا أن نقول بأنها هي مدرسة المحقق النائيني على الله مقامه. وإذا كان الأمر كذلك فإن مدرسة المحقق النائيني على الله مقامه إذا تأملنا فيها ما هي إلا تشريح لمدرسة الشيخ الأنصاري على الله مقامه. فكتاب الرسائل وما اشتمل عليه من الأفكار الأصولية تطور على يد المحقق النائيني على الله مقامه، حيث كان المحقق النائيني متمكنا منه بحيث كان قادرا على نشر أفكاره وبلورة أفكاره وتشييدها وبنائها مع المخالفة لها في بعض الموارد أو التأييد لها في بعض الموارد الأخرى. فإذا مدرسة المحقق النائيني جذورها هي مدرسة الشيخ الأنصاري. إذا كان الأمر كذلك فإن النتيجة التي ننتهي إليها هي أن المدرسة الأصولية المهيمنة الآن في مباحث الأصول العملية وفي مباحث الحجاج وفي مباحث تعارض الأدلة، المدرسة الأصولية المهيمنة هي مدرسة الشيخ الأنصاري، إذ أنها هي الأساس لمدرسة المحقق النائيني. فمدرسة السيد الخوي على الله مقامه أساس هذه المدرسة في هذه المباحث هي مدرسة الشيخ على الله مقامه. إذن فدراسة كتاب الرسائل لشيخنا الأعظم قدس الله نفسه تكون على درجة من الأهمية، لأنها هي الأساس للمدارس الأصولية المعاصرة أو للمدرسة الأصولية المهيمنة على الحوزة العلمية المعاصرة. وإذا اقترنت دراسة الرسائل بملاحظة ما أفاده الشيخ النائيني على الله مقامه في بيان وتشييد معالم هذه المدرسة، فإن ذلك مما يساعد الطالب على التهيئ بصورة جيدة للدخول في الأبحاث العليا التي تدور مدار مدرسة المحقق النائيني على الله مقامه. فمن هذه الجهة اتضح أن دراسة كتاب الرسائل غاية في الأهمية، نظرا لكونه الأساس للمدرسة الأصولية المعاصرة. هذا أمر. الأمر الآخر الذي تنبغي الإشارة إليه في بداية الشروع هو لماذا كتاب الرسائل قد فرض نفسه كمنهج علميا أو كمنهج حوزوي، رغم أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي عندما كتب كتاب الرسائل فإنه قد كتبه في بدايات حياته العلمية، كتبه في فترة شبابه، وهذا هو الفارق بين كتاب الرسائل وبين كتاب المكاسب، فإن كتاب المكاسب يمثل ذروة الفكر العلمي للشيخ الأنصاري لأنه كتبه في أواخر حياته رضوان الله تعالى عليه أو بعد نضجه العلمي، وأما كتاب الرسائل فقد كتبه في بداية شبابه، ومع ذلك فإن هذا الكتاب الشريف قد فرض نفسه كمنهج حوزوي تلقته الحوزات العلمية بالقبول منذ بداية تصنيفه إلى يومنا هذا، بل أصبح آية ناسخة، فإن بعض المناهج الحوزوية التي كانت تدرس آنذاك إنما تم نسخها على يد الشيخ الأنصاري ككتاب الفصول مثلا حيث كان منهجا حوزويا متعارفا، كذلك كتاب القوانين أيضا كان منهجا حوزويا متعارفا، وقد تأثر هذان الكتابان بظهور كتاب الرسائل إلى أن نسخهما بتمامهما. كيفما كان، السؤال الذي نطرحه هنا لماذا فرض هذا الكتاب نفسه؟ نقول لأن هذا الكتاب تميز بعدة مميزات أوجبت أن يكون هذا الكتاب كتابا متقدما على غيره، وأنا هنا أشير إلى أربع مميزات أو أربع ميزات. الميزة الأولى لهذا الكتاب هي الجامعية، فهو كتاب جامع بين التتبع والتدقيق والتحقيق، فإن من يلاحظ ما كتبه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي كما ستلحظون إن شاء الله تعالى يلحظ أن الشيخ الأعظم كان له تتبع دقيق وغريب جدا لكلمات أعاظم الأصوليين، ما انتشر منها وما لم ينتشر، ما اشتهر منها وما لم يشتهر، فكان متتبعا لكلماتهم وناقلا لها في كتابه، إلا أن محض التتبع ليس هو الميزة، وإنما جمع بين التتبع وبين التدقيق، فإنه لا ينقل كلمة لعالم من الأعلام إلا ويقف عندها مدققا فيها ومدققا في نكاتها ومستخرجا كنوزها من أجل الاستفادة منها، إلى جانب ذلك فإنه لم يكن مدققا فحسب، بل كان إلى جانب التدقيق محققا، فما كان يكتفي بتتبع الأقوال واستفادة النكات والتدقيق فيها، بل كان صاحب رأي ونظرية في قبال الآراء التي ينقلها ويطرحها، إذن هو محقق إلى جانب كونه مدققا، وهو مدقق إلى جانب كونه متتبعا، فالكتاب جمع بين التتبع والتدقيق والتحقيق، وهذه الميزة قد اعتبرها البعض مؤاخذة على الكتاب، لأن التتبع الذي استقصاه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في بعض الموارد قد يشوش أذهان الطلاب، فإنهم عندما يمرون بكلمات مجموعة من أعلام الأصوليين وعند كل كلمة يقف الشيخ مدققا تختلط عليهم المطالب تتشوش أذهانهم وقد يضيع عليهم المطلب الأساس، سيما وأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في بعض الموارد من الكتاب تكون تحقيقاته للمطالب ما بين زوايا الكلمات، لا أنه يستعرض الكلمات أولا يدققها ثانيا ثم أنه في منتهى البحث يحقق المطلب وينتهي إلى نتيجة، بل إنه في بعض الأحيان يحقق مطلبه بين الكلمات وفي أثنائها، مما يضيع على الطالب المطلب الأساس للشيخ الأعظم. ولكن هذه المؤاخذة إذا كان المدرس ملتفتا إليها فإنه يستطيع أن يلملم شتات مطالب الشيخ الأعظم ويوصل الفكرة الأساسية للطالب من غير تشويش. فإذا هي ميزة، إذ أنها تدرب الطالب على كيفية التتبع والتدقيق في الكلمات كما تدربه على كيفية التحقيق، فكما قالوا هو يقول أيضا ولكن على طبق الأدلة والمنهج العلمي والصناعة. فهذه ميزة مهمة لكتاب الرسائل. الميزة الثانية التي تميز هذا الكتاب هي ميزة الابتكار، فإن الشيخ الأعظم قد توصل في كتابه هذا إلى مطالب غير مسبوقة، وهذه المطالب قد صارت مدارا للبحث من بعده، من قبيل مثلا مسألة التواتر الإجمالي، فإنك لا تجد لمصطلح التواتر الإجمالي ذكرا قبل رسائل الشيخ الأعظم، من قبيل مثلا مسألة مصلحة السلوكية فإنك لا تجد لهذا المصطلح وما يدل عليه ذكرا في شيء من الكتب الأصولية قبل رسائل الشيخ الأعظم، من قبيل الحكومة والورود فإنهما مصطلحان تأسسا على يد الشيخ الأعظم وصارا مدارا للأبحاث العالية إلى يومنا هذا، مما يعني أن كتاب الرسائل كتاب مبتكر في أفكاره، وأن هذه الأفكار المبتكرة قد صارت محلا للبحث والتحقيق والتنقيب إلى يومنا هذا، بل إن كثيرا من المباحث العلمية فقها وأصولا هي تدور على هذه المباحث المبتكرة، وأنتم قد مرت عليكم مطالب عديدة فقها وأصولا كل هذه المطالب مرتبطة بالحكومة والورود، سيما في مقام تعارض الأدلة والجمع بينها، وما أساس هذه الفكرة إلا كتاب الرسائل لشيخنا الأعظم قدس الله نفسه. وهذا يكسب الكتاب ميزة ثانية تجعله محط الأنظار ومحل اهتمام أعلام الطائفة. الميزة الثالثة التي تميز بها هذا الكتاب هي ميزة الفتح العلمي إن صح التعبير، فإن كتاب الرسائل قد اشتمل على فتوحات علمية، وهذه الفتوحات العلمية منذ أن افتتحها الشيخ الأعظم وانتصر فيها لا زالت هي السائدة والمحلقة في سماء الحوزة العلمية إلى يومنا هذا. ومن هذه الفتوحات العلمية العظيمة لشيخنا الأعظم في هذا الكتاب مناقشته للقول بانسداد باب العلم والعلمي والقول بحجية الظن المطلق أو بحجية مطلق الظن. فإن الرأي السائد أو الرأي الذي كان سائدا قبل الشيخ الأعظم كما كان عليه صاحب القوانين قدس الله نفسه هو القول بالانسداد، حيث كانوا يقولون بأن باب العلم والعلمي منسد، ونتيجة للقول بالانسداد فإنهم كانوا يقولون بحجية مطلق الظن. ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لما جاء ألقى بثقله على بحث الانسداد، ألقى بكل ثقله العلمي على بحث الانسداد. ولعلك لا تجد في الكتب الأصولية كتابا قد اهتم ببحث الانسداد ككتاب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. ومن خلال هذا البحث استطاع أن يفند جميع ما بنى عليه المتقدمون عليه، وانتهى إلى انفتاح باب العلمي في زماننا. ونظرا لذلك فإنه ألغى القول بحجية مطلق الظن وبنى على حجية الظنون الخاصة. ومع الأسف فإن الشيخ الأعظم رغم تأسيسه لهذا المطلب ورغم فتحه العلمي في هذا المطلب، بحيث أصبح هذا المطلب بعد الشيخ يكاد أن يكون من البديهيات الأصولية، بمعنى أنك لا تجد أحدا يعتني بالمناقشة في انفتاح باب العلم أو في انسداده، بل إنهم إن مروا على هذه المسألة مروا عليها مرور الكرام ولا يولونها عناية فائقة، لأن الشيخ لم يبقي ولم يذر فيها، بحيث صير هذه المسألة من بديهيات العلم من بديهيات الأصول، أن باب العلم منفتح في زمن الغيبة وليس منسدا. ومع الأسف فإن الشيخ رغم ما قام به وأتعب نفسه الشريف فيه إلا أن ذلك قد ارتد عليه، فصار بحث الانسداد من الأبحاث الملغية دراستها في الحوزات العلمية. فإذا درس كتاب المكاسب الرسائل درس من غير بحث الانسداد، بحجة أن بحث الانسداد لا حاجة له لوضوح أن ماذا؟ لوضوح انفتاح باب العلمي، فبعد ذلك نحن لا نحتاج إلى دراسة باب الانسداد. وهذا الكلام في الجملة صحيح، ولكن الشيخ الأعظم في بحث الانسداد قد تعرض إلى مطالب علمية نفيسة جدا وشريفة لم يتعرض لها في غير بحث الانسداد، وبعض هذه الأبحاث أبحاث مرتبطة بعلم الكلام وعلم العقائد، وهي أبحاث نفيسة جدا، بل إن بعض المصطلحات التي عليها مدار البحث الآن كمصطلح التواتر الإجمالي إنما تحدث عنه الشيخ الأعظم في بحث الانسداد، ولم يتحدث عنه في موضع آخر إلا لعله في موضع أو، ولكن أسس له في بحث الانسداد أو أولاه عناية في بحث الانسداد. فعلى أي حال فإن كتاب الرسائل ميزته الثالثة هي ميزة الفتوح العلمية، فتوحات العلمية. الميزة الرابعة التي يتميز بها كتاب الرسائل والتي جعلت منه محط اهتمام الأعلام هي الدقة في المنهج. وما هو المقصود من الدقة في المنهج؟ المقصود من الدقة في المنهج أن علم الأصول كما مر عليكم في غير كتاب من علم الأصول ككتاب أصول المظفر مثلا أو كتاب الحلقات للسيد الشهيد أو كتاب الكفاية المحقق الآخند على الله مقامه، وسيعرض عليكم ذلك في الكتب الأصولية للأبحاث العالية من ضمن الأمور التي عرض لها هؤلاء ويهتمون بها كيفية تقسيم علم الأصول. فهل أن علم الأصول يقسم إلى مباحث الألفاظ وإلى مباحث الأصول العملية؟ أو أن علم الأصول يقسم إلى مقدمة يتلوها مباحث الألفاظ ثم تتلوها مباحث الأصول العملية ثم تتلوها خاتمة في تعارض الأدلة، أم ماذا؟ اختلفوا في تقسيم علم الأصول اختلافا كبيرا جدا. النقطة المهمة أو النكتة المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها في المقام هي أن سر هذا الاختلاف ما هو؟ سر هذا الاختلاف هو أنهم يقولون بأن تقسيم علم الأصول ليس مجرد تقسيم فني بحت، أو ليس مجرد تقسيم كتابي بحت، بحيث أنني أنا الكاتب لهذا الكتاب أستحسن أن يكون تقسيم كتابي بهذا النحو، وذاك الكاتب للكتاب الآخر يستحسن أن يكون تقسيم كتابه بنحو آخر. ليست المسألة مسألة فنية، وإنما المسألة مسألة علمية، إذ أن الكلام كيف يقسم علم الأصول بما يخدم علم الفقه. لماذا؟ لأن علم الأصول علم مقدمي لعلم الفقه، فإذا كان علما مقدميا لعلم الفقه وليس مطلوبا لذاته، وإنما مطلوب بما هو مقدمة لذي المقدمة، إذن فينبغي أن يكون تقسيمه بما ينسجم مع الاستفادة منه في ذي المقدمة. ينبغي تقسيم المقدمة بما ينسجم مع الاستفادة منها في ذي المقدمة. فإذا هم عندما يختلفون في تقسيم علم الأصول فإنما يختلفون في ذلك لنكتة، وهذه النكتة نكتة علمية ترتبط بكيفية الاستفادة من علم الأصول في علم الفقه. الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه وفق توفيقا بالغا وكبيرا جدا في تقسيم علم الأصول ورسم المنهج فيه بما يتلائم مع وضعه المقدمي لعلم الفقه. لماذا؟ لأنه قال في بداية كتابه: فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى الحكم إما أن يكون قاطعا به، وإما أن يكون ظاناً، وإما أن يكون شاكاً. وعلى ضوء هذا التقسيم لحالات المكلف وهي القطع والظن والشك قسم كتابه، فجعل القسم الأول من الكتاب حول مباحث القطع، ثم جعل القسم الثاني منه حول مباحث الظن وما تشتمل عليه من بحث حجية خبر الواحد، من بحث الإجماع وغيرها، ثم جعل القسم الأخير لمباحث الشك التي هي مباحث الأصول العملية. وبعد أن فرغ من كل ذلك تحدث حول مباحث تعارض الأدلة. هذا التقسيم وفق فيه الشيخ الأعظم، وكان يعبر عن دقة في المنهج. لماذا؟ لأنه يتلائم مع الوضع المقدمي لعلم الأصول بما هو مقدمة لعلم الفقه. فإن الفقيه في مقام الاستنباط في الفقه إنما يعتمد أولا على الأدلة العلمية القطعية اليقينية، فإذا كان عنده دليل علمي قطعي يقيني لم يعدل به إلى الدليل الظني. ولذلك فإن أول ما يتلقى الفقيه من الأدلة هو عبارة عن الأدلة القطعية اليقينية، كالأدلة المتواترة مثلا. إلا أنه عندما يعوزه الدليل القطعي اليقيني تصل به النوبة إلى ماذا؟ إلى الدليل الظني. وحينئذ فإن بلغ إلى دليل ظني حجة فهو، وإلا فإن لم يصل إلى دليل ظني صار شاكا في الحكم الشرعي لعدم قيام الدليل الظني الحجة عليه. وإذا صار شاكا في الحكم الشرعي صار حينئذ مجرى للأصول العملية التي مجراها الشاك، التي موضوعها الشاك، فتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التمسك بأحد الأصول العملية بحسب المورد المناسب لها. إذن الشيخ الأعظم كانت عنده دقة في تقسيم المنهج في مباحث الحجج والأصول العملية، ثم أنه ينتهي به المطاف إلى تعارض الأدلة، إذ أن الأدلة الظنية أو الدليل القطعي قد يتعارض مع دليل ظني، وقد الدليل الظني يتعارض مع دليل ظني آخر، وقد يتعارض الدليل الظني مع ماذا؟ مع مقتضى الأصل العملي مثلا. فعند التعارض بين الظنون والأصول العملية ما هو حل التعارض في مثل هذه الموارد؟ فهو بحث ممنهج مرتب بحسب ما يسير عليه الفقيه في عملية الاستنباط في الفقه. وهذه جعلت ميزة للكتاب ميزته على غيره. هذا أمر آخر. الأمر الثالث الذي تنبغي الإشارة إليه مقدمة للشروع في الكتاب هو كيف يتعامل الطالب مع رسائل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه وشروحه. أما كيف يتعامل الطالب مع رسائل الشيخ الأعظم، فنقول بأن كتاب الرسائل كغيره من كتب الحوزة العلمية يحتاج إلى التعامل المتعارف والذي يتم عن طريق الإعداد له والتحضير، ثم بعد ذلك الحضور عند الأستاذ، ثم بعد ذلك كتابة ما أفاده الأستاذ والعناية بما ألقاه ومراجعة ما درسه الطالب، مضافا إلى ذلك ما يعثر عليه الطالب من معلومات قد لم يتعرض الأستاذ لها فيحاول أن يضمها إلى مكتوباته ولو في الذيل أو في جانب من جوانب المكتوب، ليمتاز ما بينه الأستاذ عما استفاده الطالب بنفسه. فلا يوجد إلى هنا فرق بين كتاب الرسائل وبين غيره من الكتب في كيفية الاشتغال به، ولكن هنالك فرق ينبغي أن يهتم به الطالب جيدا، وهو محاولة تلخيص مطالب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ومحاولة فهرستها. فكل مطلب يمر به الشيخ الأعظم قد يمر به الطالب من خلال الدرس في 10 دروس، في 5 دروس، في 20 درسا مثلا، وحينئذ فإن حبل الأفكار في هذه الدروس 5 أو هذه الدروس 10 قد لا يكون متصلا عند الطالب، لذلك يحتاج الطالب إلى لملمة هذه الدروس في خيط واحد، في عقد واحد، بحيث يفهرسها، يعتني بفهرستها، ولو من خلال الفهرسة المجدولة التي عليها المتعارف الآن في الدراسات الأكاديمية، ويحاول أن يعتني بتلخيص المطلب الذي درسه من بدايته إلى آخره. فما هي الفكرة الأساسية للشيخ الأعظم، وما هي الأفكار الاستطرادية الجانبية التي تعرض لها الشيخ الأعظم. يحاول أن يلخص ذلك بحيث يكون مطلب الشيخ عنده واضحا ويكون ممسكا عليه بيده، وإلا فإن مطالب الشيخ تتناثر ولا يصل منها إلى النتيجة المرجوة. هذا ما يرتبط بكيفية التعامل مع هذا الكتاب. وأما كيفية التعامل مع شروحه، شيخ الأعظم قدس الله نفسه أو كتاب الرسائل من يومه إلى يومنا هذا كتب عليه من الشروح والحواشي والتعليقات ما يناهز 200، وبلا شك فإن هذا العدد المهول يوجب تحير الطالب في كيفية التعامل مع هذا الكتاب، ويتعامل معه من خلال أي شرح من الشروح. لذلك ينبغي هنا الالتفات إلى أن شروح الرسائل ليست على سياق واحد، بل يمكن تقسيمها إلى أقسام 3. القسم الأول الشروح المفيدة للطالب، ومن هذه الشروح المفيدة للطالب شرح الشيخ الاعتمادي رحمه الله، وهو شرح يعتني ببيان عبارات رسائل الشيخ قدس الله نفسه. كذلك أيضا من هذه الشروح شرح الشيخ المحمدي البامياني رحمه الله، فإن هذا الشرح أيضا مفيد للطالب. والشيخ البامياني لم يقتصر فقط على شرح العبارات، بل اهتم بعرض المطالب والأفكار الرئيسية لكتاب الرسائل. ومن هذه الشروح أيضا قلائد الفرائد، وقلائد الفرائد حاشية معروفة على كتاب الرسائل للشيخ غلام رضا القمي رحمه الله، الذي كان من أعلام قم المقدسة ومن تلامذة الشيخ قدس الله نفسه الزكية. وهذه الحاشية كما نقل عن السيد الزنجاني دام ظله أنها أنفع الحواشي للمبتدي والطالب لعلم الأصول والمتعلم لكتاب الرسائل. فهنالك إذن قسم من الشروح هو مفيد للطالب. القسم الثاني من الشروح الشروح المفيدة للأستاذ، ولا أظنها أيضا تفيد أي أستاذ، بل يستطيع بعض الأساتذة أن يستفيد منها، ولكن بعض الأساتذة قد يقصر عن الاستفادة منها. ومن هذه الشروح بحر الفوائد للمحقق الآشتياني على الله مقامه، ولعله من أهم شروح كتاب الرسائل. وكذلك أيضا حاشية المحقق الآخند على الله مقامه على رسائل أستاذه الأنصاري، ومثلها أيضا حاشية السيد اليزدي على الله مقامه على الرسائل، والتي كانت بحثه الخارج، فإنه كان يباحث الخارج على رسائل الشيخ قدس الله نفسه. ومثل ذلك أيضا لعله حاشية الشيخ البار فروشي على الله مقامه، والتي يعبر عنها بالشرح الكبير للرسائل. فإن مثل هذه الحواشي قد يستفيد منها المدرس، ولكن استفادة الطالب منها قد تكون قليلة جدا. إذ أن هذه الحواشي هي بمثابة التحقيق في مطالب الشيخ الأعظم، وليست هي بمثابة الشرح لها حتى تكون مفيدة للطالب، بل هي بمثابة التحقيق في مطالب الشيخ قدس الله نفسه، ولعل الطالب في هذه المرحلة لا يكون متناسبا معه أمر التحقيق في مطالب الشيخ، وإنما هو يحتاج إلى فهمها وهضمها والسيطرة عليها. القسم الثالث من الشروح، الشروح المفيدة للأستاذ والطالب معا. ومن هذه الشروح أو بني التعاليق التنقيح للمرجع المعاصر السيد الحكيم دام ظله، فإن كتاب التنقيح تعليقة نافعة منه دام ظله، كتبها أثناء تدريسه لكتاب الرسائل وطبعت أخيرا في 6 مجلدات، وهي مفيدة للأستاذ وللطالب معا. وكذلك أيضا من أبرز الكتب المفيدة للطالب والأستاذ معا كتاب شيخنا المروجي دام تأييده تمهيد الوسائل في شرح الرسائل، والذي كتبه قدس حفظه الله تعالى وجمع فيه بين العناية بشرح العبارة وشرح المطالب، كما اعتنى فيه بتحقيق المطالب أيضا، فهو اعتنى ببيان عبارات الشيخ من ناحية عبارة عبارة، واعتنى ببيان مطالبه من ناحية أخرى، كما أنه اعتنى بتحقيق المطالب في نهاية كل مطلب، فإنه يقف عند كل مطلب من مطالب الشيخ ويستعرض ما وصل إليه الفكر الأصولي، يعني الإشكالات التي أشكلت على الشيخ، ويناقشها إلى أن ينتهي إلى ما وصل إليه الفكر الأصولي على يد السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه وعلى يد غيره. لذلك هو كتاب نافع للمدرس وللطالب معا. فإذا أراد الطالب أن يتعامل مع شروح الرسائل فعليه أن يختار من هذه الشروح ما يتناسب معه، ثم عليه أن لا يكرس جهده في مطالعة جميع هذه الشروح وتتبعها، فإن ذلك مما قد يشتت ذهنه وأفكاره، سيما وأن أساليب الشراح مختلفة ومتعددة، وبالتالي فهو يضيع بين أساليب مختلفة ومتعددة. لذلك ينبغي عليه أن يطالع في بداية هذا الدرس، في بداية شروعه، أن يطالع مجموعة من هذه الشروح المناسبة له، فإذا وضع يده على شرح منها وجده أنه الأنسب له والأنسب لذهنيته ولتفكيره اعتنى به وجعله مصب اهتمامه في مقام التحضير. وبعد ذلك إن وصل إلى مطلب ولم يتزود من الشرح الذي هو ملتزم بمطالعته، لا بأس أن ينتقل إلى غيره لعله يجد فيه شيئا، وإلا فإنه يجمد على ذلك الشرح ويتابعه حتى لا يشتت ذهنه. هذه بعض الأمور التي أحببت الإشارة إليها في بداية الشروع، وبإذن الله تعالى تكون نافعة ومنبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لدراسته وإتمامه وإتقان مطالبه بحق أولياء النعم وسرج الظلم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.